منك الآيات تمدها أجرني فلا.
مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى شرح الشاطبية. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة ضيف هذا البرنامج، حياكم الله شيخ.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم، بارك الله فيكم.
وصلنا مشاهدينا الأعزاء إلى ختام أصول القراءات، يختم الناظم رحمه الله هذه الأصول بثلاثة أبيات فيها بعض التوجيهات لطلبة علم القراءات، نسمعها ونشرحها في هذه الحلقة بإذن الله، ونتحدث بزيادة على ما على هذه النصائح من فضيلة الشيخ دكتور محمد عصام القضاة. نبدأ بقراءة الأبيات التي ترونها أمامكم على الشاشة. يقول الناظم: فهذه أصول القوم حال اضطرادها، أجابت بعون الله فانتظمت حلا، وإني لأرجوه لنظم حروفهم نفائس أعلاق تنفس عطلا، سأمضي على شرطي وبالله أكتفي، وما خاب ذو جد إذا هو حسبلا. نعم، تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة خير ختام أتى به الشيخ رحمه الله، هذا الإمام الحقيقة المبدع في هذه القصيدة الرائعة، بعد أن أنهى حديثه عن الياءات الزوائد قال بدأ يقول: فهذه أصول القوم. هذه طبعا اسم إشارة، فيه إشارة إلى كل ما مضى من الأصول،
نعم،
من الأبيات التي مر ذكرها من المدود والهمزات والإمالات والتفخيم والترقيق وأصول القوم بشكل عام،
نعم،
هذه كلها هي أصول. ولذلك العلماء يفرقون في القراءات بين أمرين، بين الأصول والفرش، هذا اصطلاحان يجب أن يعرفهما قارئ القرآن والقراءات. هنا الأصول، هذا التي مرت هي الأصول، والأصول هنا قال أعطانا إياها في وصفا لها في كلمة واحدة جامعة مانعة، هي حال اضطرادها الأصل. إذن ولذلك في هذه الكلمة عرف الأصول، الأصل
هو
الذي يضطرد في كل القرآن الكريم كقاعدة عامة، إذا عرفها وخبرها القارئ قاس عليها غيرها من الكلمات ومن الجمل. فلذلك قال حال اضطرادها، يعني هذه الأصول المضطردة، لذلك ذكرتها لك حتى تعرفها وتعلمها وتعمل بها في أثناء قراءتك وجمعك. حال اضطرادها
يعني لا حاجة لي أن أذكرك عند كل وجود مد، أن أذكرك بمقادير المدود،
لن يفعلها،
أو كل إدغام أذكرك بوجود إدغام مثلا كبير أو صغير،
أو أحكام الراء أو ما إلى ذلك، أو هاء الكناية أو ما يتعلق
بهذه الأمور، فزاحم بالذكاء لتفضله.
فلذلك قال هذه أصول القوم، والقوم هنا المقصود بهم القراء السبعة رحمهم الله أجمعين، البدور السبعة، هذه أصولهم حال اضطرادها. يعني معنى هذا مفهوم المخالفة يقتضي أن ما سيأتيك لاحقا هو ما لا يضطرد أو ما ليس بمضطرد غالبا،
وإن كان سيأتي ما هو مضطرد
طبعا أكيد. يعني المقصود يا أخي أحمد هنا في مسألة الاضطراد هو الاضطراد الذي لا يقبل لا داعي لتكراره مرة ثانية. أما إذا كان جاء ضمن من خلال حديثه في الكلمات الفرشية في السور التالية في سور القرآن الكريم، فلا شك أنه أحيانا تكون كلمة كما قال عنها العلماء
هو فرش ولكن يضطرد،
وكما يعني أيضا هي قاعدة تأتي على بعض كلمات الفرش أحيانا، ويقولها أيضا واللفظ في نظيره كمثله. هذه أيضا فيها اضطراد، لما يقول اللفظ في نظيره كمثله فيها شيء من الاضطراد. فلذلك قال هنا أيضا: أجابت بعون الله فانتظمت حلا. أجابت، كأن يعني هذه فيها استعارة جميلة جدا، كأن هذه الأبيات طلبها هذا الناظم وهذا الشيخ فأجابته وطاعت بها هذه القصيدة، أطاعته ولبت إجابته ونداءه فانتظمت بشكل جميل رائع كالحلى التي تنتظم في العقد، ولذلك قال بعد ذلك قال إيش تنفس عطلة، يعني اللي هي مسألة نفائس أعلاق كما سيأتي بعد ذلك. فلذلك هنا يقول أجابت بعون الله فانتظمت، انتظمت. طبعا قضية النظم مسألة مهمة جدا. الآن في نظريات النظم مثلا في مسألة نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني رحمه الله قائمة على مسألتين أساسيتين، وإذا نظرت إلى الكلمات التي نظمها الشاطبي هنا ستجد أنه أخذ من هذا الشيء أخذا جميلا جدا. نظرية النظم تقوم على مسألة انتقاء الكلمة ونظمها في عبارتها، بحيث إنه لا يستطيع أحد أن يغير، ولو غير الكلمة من مكانها
لاختل المعنى،
اختل
النظم، وقل جماله،
وقل جماله. وهذا لا يكون إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. نظرية النظم القائمة على النظم البديع المعجز المتعبد به هو القرآن الكريم. فلما قالوا هنا فانتظمت حلى، كأنه يشبه هذا الأمر بالنظم البديع. أنا دائما أقول لطلابنا، أقول الآن العقد كيف أقول إنه نظم بديع؟ الآن هذه الحلقة الحجارة التي في العقد مختلفة الألوان، مختلفة الأحجام، ومختلفة الأشكال. إذا أردت أن أنظم منها عقدا بديعا لا أضعها كيفما اتفق، الأزرق عند الأصفر عند الأحمر ثم يتغير ثم يكون الصغير مع الكبير،
لابد من وجود انسجام،
لابد أن يكون من انسجام بدءا وانتهاءا حتى أصل إلى واسطة العقد التي هي الجوهرة النفيسة التي تكون
فيها
في الوسط
الحبة الكبيرة
وتوضع فيها الوسط. هذا يسمى نظما بديعا. الآن هنا لما قال فانتظمت حلى، الحقيقة أنه يشير إلى نقطة، ولا نقول أنه يمدح نفسه، لكنها هي تمدح نفسها. القصيدة تبين
وشهد له العلماء والعلماء بنفاسة هذه القصيدة،
فانتظمت حلى. ولذلك بعد ذلك كان البيت الذي بعده وإني لأرجوه لنظم حروفهم، أيضا أكد على مسألة النظم، لنظم حروفهم حروف القراء.
يعني هو الآن تحدث أن انتظمت الأصول، انتظمت كما كان يعني كما يريد، والآن أتينا إلى الفرش،
أرجوه
لجأ إلى الله كما لجأ إلى الله في بداية.
وإني لأرجوهم لأرجوه لنظم حروفهم، أي ما لم يرد في الأصول مما هو في فرش الكلمات. إني لأرجو الله سبحانه وتعالى أن كما أعانني على نظم الأصول أن يعينني على نظم الفرش. ولذلك القراء دائما حتى يقولون لما يقفوا عند هذا النقطة يقول اللهم كما أعنتنا على شرح أصولهم أن تعيننا على شرح فرش حروفي. ونحن أيضا نقول في هذا المقام، ونحن في هذه الحلقة 80 الحلقة الأخيرة ختام هذه الحلقات في الأصول، اللهم كما أعنت على شرح وبيان أصولهم أعنا على بيان وشرح فرش كلماتهم وحروفهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وإني لأرجو لنظم حروفهم نفائس أعلاق تنفس أو تنفس عطلة. قضية الحروف، كلمة حروفهم، لا يظنن ظان أنه يستخدمها من باب استخدام الأحرف السبعة لنظم حروفهم، أي لقراءاتهم، لخلافاتهم، خلاف ما جاء بينهم، وكل خلافاتهم هي أصلها مستمد من الأحرف
لا شك.
لكن لما العلماء يقول هذا حرف عاصم وهذا حرف نافع وهذا، هم يقصدون القراءة التي تنسب لهؤلاء والتي مرجعها ومنشأها ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من أحرف، نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بها. لأرجوه نفائس، نفائس هنا طبعا مفعول به، نفائس أعلاق
مفعول به ثاني،
مفعول به ثاني. لأرجوه لنظم حروفه
أرجو الله
نفائس أعلاق. هنا أيضا كما قلت كأنه يقول أرجو أن يكرمني الله عز وجل بالأبيات القادمة أن تكون بمثابة العقد النفيس الذي يجمل من يتجمل به ويتزين، تنفس عطلة. العطل هي الجياد التي الرقاب التي والصدور التي ليس فيها
عاطلة عن الزينة،
عاطلة عن الزينة ليس فيها زينة، عطل تسمى عطل. فإذا وضع فيها العقد أصبحت نفيسة
أيوة
وجميلة ومزينة. فهو لذلك يقول كأنما يشير إلى أن، وهو نصيحة ضمنية ينصح طلبة العلم أن يحرصوا على هذه الأبيات فيجملوا بها أنفسهم ويجمل بها عقولهم ويجمل بها مع علمهم
حتى
كما يجمل صاحب العقد جيده وعنقه. ولذلك يعني حقيقة فيها دعوة ضمنية لطلبة العلم أن جملوا علمكم بهذا العلم العظيم الذي هو من أنفس العلوم إن لم يكن أنفسها وأشرفها. ثم في البيت الثالث الحقيقة يبين لنا أنه سيمضي على الشرط الذي مضى، سأمضي على شرطي وبالله أكتفي، حسبي الله وأكتفي بالله سبحانه وتعالى. شرطي هنا لمسألة لقضية القواعد التي وضعها بداية، وأخيت في كما قال فيما سبق المؤاخاة بين الفتح والضم
والإتيان بالواو فيصل وذكر الرمز.
يعني الحقيقة هنا أتى بكلام مختصر لكنه نافع مفيد، يقول ارجع إلى الشروط التي ذكرتها في الأصول فهي ذاتها
التي
سأستمر عليها في الفرش.
جميل.
سأستمر
جميل.
عليها في الفرش وبالله أكتفي، أي ولذلك وما خاب ذو جد إذا هو حسبلا، لما قال وبالله أكتفي يعني حسبي الله ونعم الوكيل، ثم أشار إلى هذه الحسبلة بقوله إذا هو حسبلا. طبعا ممكن نقول كلمة حسبلا هي من باب كما يسميه العلماء باب النحت التي تأخذ الكلمة مشيرا بها إلى جملة كاملة. حسبل يعني قال حسبي الله، حول قال لا حول ولا قوة إلا بسمل قال بسم الله الرحمن الرحيم،
هلا لا لا إله إلا
هلا لا قال وما خاب ذو جد إذا هو حسبلا. لن يخيب من أنزل حاجته بالله ومن استعان بالله سبحانه وتعالى، لن يكون إلا موفقا محفوظا بإذن الله تعالى.
هذه العبارة وما خاب ذو جد إذا هو حسبلا يعني أتى بها من 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 استوحاها من النصوص الشرعية.
نعم.
وكذلك ربما ذاقها المصنف رحمه الله في رحلته في طلب العلم، وجد أن كل إنسان يبذل الجد وهو مخلص النية مستعينا بالله عز وجل ويقول حسبي الله ونعم الوكيل لا بد أن يصل. نعم. ولا يمكن أن يخيب. يعني هذه يمكن لكل طالب علم لا سيما في علم القراءات الذي ربما يخاف منه كثير من الطلاب.
وأشير إلى نقطة أيضا مهمة جدا، لماذا قال ذو جد؟
حتى لا يتكل،
حتى يكون الجد وليس الهزل والقوة، وكأنه يقول ينبغي لطالب العلم أن يكون جادا فيما طلب،
خذ الكتاب بقوة
حريصا عليه مستعينا بالله. يعني يحرص على علمه مستعينا متوكلا بالله على الله سبحانه وتعالى فيما يأتي وما يذر.
نعم. طيب الشيخ الآن يعني قائل يقول كثرت علينا الأصول.
نعم.
إمالات ومتصل ومنفصل وأحكام متعلقة بالوقف وإدغام ومدود، يعني ربما يخلط القارئ بينها، كيف أضبط هذه الأصول قبل أن أدخل إلى الفرش؟ حتى إذا دخلنا إلى الفرش دخلنا ونحن يعني راسخون في مسألة الأصول.
الحقيقة مسألة الأصول أنا الآن هنا أؤكد على مسألتين. النقطة الأولى والأساسية أن لا ينسى ما حفظ، أن يحافظ على ما حفظ، أن تكون الأصول مستحضرة في ذهنه. هذه نقطة مهمة جدا، لأنه أخي الكريم حقيقة استحضار بيت الشاطبية فيه بركة. الآن لما يجي أقول لك مثلا ما مذاهب القراء في هاء الكناية، حتى لو أني جعلت لهم كما سأذكر في النقطة الثانية جعلت لهم جداول، البيت سيذكرني بكل سهولة ويسر كل واحد من القراء ما مذهبه.
نعم.
ولم يصلها مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل وصله، وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيه مهانا مع حفص أخوله.
انتهت
القضية بكل سهولة ويسر.
نعم.
أنا عندما ولذلك النصيحة الأساسية والمهمة جدا في مسألة الأصول أن أستحضر البيت. ولذلك أنا كنت دائما أنظر إلى عالم القراءات إذا كان مستحضرا للبيت عندما يسأل، حقيقة هذا عالم فذ. إذا كان
هذا بعيد عن النسيان والتخليط،
بعيد.
نعم
نعم. وطبعا الاستحضار يكون من خلال المراجعة. مستمرة،
يجعل لنفسه وردا يوميا من الشرطية.
النقطة الثانية الحقيقة رديف لهذه النقطة، وهي أنه لا بأس بالقارئ الكريم والقارئة أنه يفرد لكل، لا أقول لكل قارئ بل لكل راو من الرواة، ما تقوم عليه قراءته من الأصول، ما تقوم عليه قراءته من الأصول.
نعم.
يعني الأصول الأساسية مثلا في قراءة قالون، يكون الإنسان في هذه المسألة مستحضر مثلا أن هناك أربع طرق في قراءة قالون، مثلا صلة الميم على القصر، صلة الميم على التوسط، صلة إسكان الميم على القصر، إسكان الميم على التوسط. أصبح عنده الآن تصور عن الطرق الأربع
التي أحكام الميم وأحكام
سيسير عليها. هذه طرق باعتبارها العلماء. نعم. المسائل المدود،
يعني أنا أتناول كل راوي على حدة، مثلا أبدأ بقالون وأنظر في أبواب هذه الأصول. باب الفتح والإمالة، ما الذي يميله قالون
بالضبط،
وما الذي يفتحه؟ باب المدود، متى يمد
الهمزات
ومتى يقصر؟ باب الهمزات، متى يسهل ومتى يحقق إلى آخره.
هذه
مرورا على كل أبواب.
نعم. هذا رديف لما قلته سابقا، ولا يغني عنه. أنا لا أستغني بجداولي عن حفظ الشاطبي، ولا ما الفائدة من شرح الأبيات؟
نعم.
يعني أنا بقول مثلا أحيانا الآن تجد بعض كتب القراءات تذكر لي أصول القراءات، مثل كما فعل الشيخ الضباع رحمه الله في الإضاءة،
كلنا على حدة،
لكن سيغيب عني شيء من هذه الأصول إذا لم أحفظ الأبيات. ولذلك قال العلماء من حفظ المتون حاز الفنون.
صحيح.
من حفظ الآن لما يكون مثلا في قضية نحوية وأنا عارف بيت ابن مالك في 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 مسألة، في هذه المسألة النحوية، انتهت المشكلة، انحلت عندي، زال الاستشكال الذي في ذهني.
نعم.
ولذلك العلماء قالوا من حفظ المتون حاز الفنون. لذلك نصيحتي حقيقة لإخواني وأخواتي طلبة علم القراءات، قبل أن نشرع في شرح الفرش، أن نكون قد اطمأننا اطمئنانا كاملا على أننا حفظنا ما سبق بيانه من الأصول. ومن حفظ فليراجع وليحافظ على ما حفظ. نعم. ولا يدعه للنسيان، يدع أمره للنسيان.
جميل حقيقة. جميل جميل. أسلوب شيخ المقارنة، يعني أنا الآن سأخذ كل راوي وأمر به على كافة أبواب الأصول لأتعرف على أصوله وأتقنها، ولكن أيضا من ناحية ثانية، لو سألنا من الذي يقصر المد المنفصل، من الذي، يعني على العكس.
جميل.
على العكس أبين أصول كل قارئ وأبين من الذي يتبع هذا الأصل، فلان وفلان وفلان وفلان، حتى يعني ممكن أن يقول الإنسان أهل سما لهم طابع معين.
طبعا.
في القراءة يشترك حمزة والكسائي في الإمالة مثلا، يشترك ينفرد ورش مثلا في مد البدل فرضا. نعم.
يعني هذه النقطة الحقيقة كما قلت هي رديف، كما يقول العلماء، يعني دائما وأبدا أستشهد هذا البيت، إذا صح منك الهوى أرشدت للحيل. مسألة قضية التحايل على النسيان، إنه أنا أخشى على نفسي من النسيان فأحرص وأبادر إلى مسألة مهمة جدا قائمة على أن تذكرني.
نعم.
الأبيات تذكرني، الجداول تذكرني، المقارنات غاية في الأهمية ولها أثر كبير جدا على الاستحضار، إنه مثلا من الذين يقصرون ومذهبهم القصر.
نعم.
من الذين يوسطون ومذهبهم التوسط، من الذين يشبعون ومذهبهم الإشباع. الحقيقة هذه المقارنات تجعل في تمايز في بين القراء، تعينه فيما بعد على مسألة الجمع.
نعم.
مسألة الجمع الآن.
نعم.
إذا كان بقي معنا وقت نريد أن نتكلم عنها، يعني في مسألة مهمة جدا في هذه الناحية.
طيب كيف نجمع القراءات؟ ولكن بشكل مختصر، هو خارج عن موضوعنا في شرح الشاطبية، لكن إذا أردت القراءة بالجمع كيفية هذه؟
والله يا شيخ أحمد، أنا لا أعتبره خارج عن موضوعنا، نحن نشرح الشاطبية لنجمع.
صحيح.
يعني جزاك الله. نعم. خيرا. أنت تظن يعني قصدك أنه هو يعني ليس من باب شرح الشاطبية، ليس من باب الجمع، وهذا صحيح.
نعم.
لكن من يحفظ الشاطبية نحن نطلب منه أن يجمع ولا يفرد.
نعم.
لأنه صار عنده الآن أصول الآن القراءات السبع، وسيبدأ الآن بفرش القراءات السبع القراء السبع.
نعم.
الآن بدأ يقرأ على الشيخ، بدأ يقرأ على الشيخ، سيبدأ مش القراءة على الشيخ بطريقة
بكيفية معينة،
بكيفية معينة. نعم. الحقيقة قراءة طرق الجمع ذكر العلماء تقريبا حوالي 4 طرق للجمع، وهو سيتفق مع شيخه على طريقة منها بلا شك، أنه قبل ما يبدأ مع الشيخ دائما لما الواحد يبدأ بالجمع مع طلابه يقول له أنا مثلا أريد منك أن تبدأ لي مثلا بطريقة الجمع بالكلمة، على سبيل المثال طريقة الجمع بالكلمة أنه الإنسان يبدأ بالقراءة، فإذا وصل إلى كلمة فيها خلاف عند القراء أو بعضهم وقف عندها وأتى بما فيها من خلافات،
أعادها،
أعاد الكلمة بخلافات وأوجهها.
نعم.
الجمع بالآية يقف على رأس الآية ثم يستوعب ما في الآية من وجوه للقراء،
أولا الآية بعدد الوجوه،
بعدد الوجوه أولا بأول على حسب القراء.
نعم.
الجمع بالوقف اللي هو الوقف على علامات الوقف، لا ينتهي لنهاية الآية،
ما يصح الوقف عليه
ويستأنس بعلامات الوقف، لأن العلماء وضعوا لنا هذه المعايير. نعم. في علامات الوقف لنقف عليها، فيقف على نهاية على علامة الوقف ثم ينظر إلى الآن. الحقيقة الجمع الأسرع والأكمل في مثل هذه الوجوه اللي مسألة الجمع، جمع الماهر. جمع الماهر قد يقف على علامة الوقف، قد يقف على الكلمة، قد يقف على الآية، قد يأخذ بين الثلاثة هذه، لكن مقصوده أنه يعطف القراء أولا يقرأ الآية أو الجملة أو التي يريد أن يقرأ، المقطع القرآني، الآية القرآنية على سبيل المثال، ثم ينظر. طبعا يبدأ دائما بقراءتها على رواية قالون،
أنه هو بالقصر
وقصر إسكان الميم،
بإسكان الميم.
هذا الوجه المقدم. ثم يسأله الشيخ، كان دائما الشيخ الله يرحمه الشيخ المصري يقول من اندرج معه.
جميل.
فهذا السؤال دائما لما يسأل من اندرج معه، يقول مثلا اندرج معه مثلا من الذين يقصرون مثلا
الدوري
وابن كثير وكذا إلى آخره. من بقي؟ يقول له مثلا بقي فلان، فيبدأ بإعادة الآية الكريمة حسب
من آخرها.
بارك الله فيك. يعني الخلافات قد يكون في مثلا مد منفصل في أول الآية وصلة ميم جمع في آخرها، يعيد صلة ميم الجمع قبل التوسط، يعني على القصر، فيكون قد أتى بالوجهين.
نعم.
الإسكان والصلة على القصر. ثم يبدأ هكذا. وهذه القراءة، هذه الطريقة قد يأتي بحمزة قبل ورش.
صحيح.
لأنه يكون واقف مثلا. صحيح. في حالة الوقف مثلا لحمزة يقف، يأتي به إذا لم يكن ثمة مدود مثلا منفصلة. لأنه بده ينتبه هنا أيضا في هذه اللي إيش سموها الماهر، هذه طريقة الجمع تحتاج إلى حضور ذهن، تحتاج إلى أنه يعرف أنه ما بيصير أنه يقرأ يجيب والله وقف حمزة مثلا على يشاء مثلا عند الوقف وهو واقف أصلا في المد المنفصل.
نعم.
فلا يركب وجها على وجه ليس للقارئ.
صحيح.
فلا بد أن يعرف أين وقف الراوي فيبدأ من عندي،
تحتاج إلى المسألة إلى
وهي الحقيقة تحتاج إلى ممارسة، فإذا مارسها ومارسها وضبطها
واعتاد عليها
صار ماهرا بإذن الله تعالى في
لكن شيخ يعني السؤال الأخير هنا عندنا، الجمع بالوقف والجمع بالآية والجمع بطريقة الماهر لا إشكال فيها، الجمع بالكلمة هناك يعني إشكال حول المعنى وتدبر الآيات عندما نجمع الكريم ونعيد كلمة. نعم. واحدة
يغلف هذا كله، يغلف هذا كله صحة الوقف.
جميل. هذا
صحة الابتداء، يعرف أين يقف ومن أين يبدأ. ما يصير أن أنا أبدأ بكلمة تفسد علي المعنى.
طبعا لا شك.
فلذلك لا نريد أن نعطي أمثلة، لأن الأمثلة أنا أنزعج منها كثيرا، لما يعني أمثلة الوقف أو البدء القبيح.
نعم.
وسماها العلماء قبيحا لينفر الناس منها، فلذلك ينبغي أن يكون حريصا القارئ عندما يقرأ، عندما يقف أو يبدأ، أن يقف على وقف صحيح ليس فيه فساد للمعنى، وأن يبدأ بكلمة عندها أيضا يبدأ بكلمة
يصح الابتداء
عنده.
جميل.
ولا يكون المعنى فاسدا أو مشكلا. أو مشكلة. ولذلك أنا دائما أقول الوقف على علامات الوقف يعني يخفف عن أسلم.
أسلم أسلم.
يعني ما وضع العلماء علامة وقف جائز إلا والمعنى عندها يعني صحيح يجوز الوقف عليها.
نعم. طيب الشيخ جزاك الله خيرا. يعني الموضوع يحتاج إلى تدريب ومران. نعم. فعل كل طالب من أخوة المشاهدين والمشاهدات إذا لجأ إلى شيخ يتدرب أكيد. عنده عدة في عدة جلسات إن شاء الله يتقن.
لأنه إحنا الكريم نريد أن نبين مسألة إنه نحن لما عندما نشرح هذه الأبيات هذا لا يغني عن التلقي على الشيخ.
لا شك لا شك.
احنا الان نوضح
نحن نوفر الوقت الذي سيشرح فيه الشيخ للطالب.
اسال الله ان ينفع بها.
امين امين امين. اذا نبدا الحلقه القادمه ان شاء الله بفرش سوره البقره
ان شاء الله.
ان شاء الله جزاكم الله خيرا. نلقاكم مشاهدينا الكرام في الحلقه القادمه مع فرش سوره البقره. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما تنمو نزاهة عن منطق الهجر مقوالا ولكنها تبغي من الناس كفآها أخافي القاتل يعفو ويبغي تجملا وليس لها إلا ذنوب ولينا فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا وقل رحم الرحمن حيا وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا عسى الله يدني سعياه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مدللا فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمول جدا وتفضلا أقل عسرتي.